بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن البيع وبعض الأحكام المتعلقة به. ننتقل للحديث عن الشروط في البيع. فتعرف الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومقصود بالمنفعة هنا أي الغرض الصحيح، أن يلزم أحد العاقدين البائع والمشتري يلزم الطرف الآخر بشيء له فيه منفعة، مثل أن يشتري شخص سيارة ويشترط المشتري على البائع أن ينقلها من بلد إلى بلد آخر. والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع في أمرين. الأمر الأول أن شروط البيع شرعية، بينما الشروط في البيع جعلية. من يوضح هذه العبارة؟ شروط البيع شرعية والشروط في البيع جعلية. نحن تكلمنا قبل قليل عن شروط البيع، وقلنا شروط البيع كم هي؟ ها؟ 6 أو 7. بينما الشروط في البيع تختلف عنها، الشروط في البيع جعلية بينما شروط البيع شرعية. ما معنى هذه العبارة؟ تفضل. أحسنت. شروط البيع من وضع الشارع، استنبطناها من كلام الشارع، بينما الشروط في البيع جعلية، جعلها أحد المتعاقدين، وضعها أحد المتعاقدين وألزم بها الطرف الآخر. الفارق الثاني أنه إذا اختل شرط من شروط البيع، ما الذي يترتب على ذلك؟ فساد العقد، ترتب عليه فساد العقد. بينما إذا اختل أحد الشروط فيه شرط في البيع، فما الذي يترتب على ذلك؟ يثبت الخيار للمشترط ولا يفسد البيع. فشخص اشترى سلعة واشترط على البائع أن ينقلها من مدينة إلى مدينة أخرى وتم العقد، ولكن البائع لم يأتي بشرطه، ما نقلها إلى المدينة الأخرى، ما الذي يترتب على ذلك؟ يكون للمشتري ماذا؟ الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. لكن لو اشترى شخص سيارة وهو يجهلها لا يعلمها، فلا شرط من شروط البيع الآن وليس شرطا فيه، فهنا العقد يكون فاسدا، لا يصح العقد كله. إذا الشروط يترتب على الإخلال بشرط من شروط البيع فساد البيع، ويترتب على الإخلال بشرط من الشروط في البيع أن البيع لا يكون لازما في حق المشترط، وإنما يكون له خيار فيه. طيب، ما الأصل في الشروط في البيع؟ هل يحق للمشتري أو للبائع أن يشترط أي شرط في العقد؟ نقول الأصل في الشروط في البيع هو الحل، الأصل فيها هو الحل، فيحق لأي من المتعاقدين أن يشترط ما شاء من الشروط، ويكون هذا الشرط لازما في حق الطرف الآخر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له. وأيضا جاء في الحديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث رواه الترمذي وإسناده قابل للتحسين. فدل هذان النصان على أن الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم، وأن لكل من المتعاقدين أن يضيف إلى العقد ما يشاء من الشروط التي يلزم بها الطرف الآخر، ويستثنى من ذلك بعض الشروط التي سنشير إليها، لأن هناك من الشروط ما لا يصح اشتراطها. الأصل هو الصحة واللزوم إلا ما دل الشرع على فساده كما سنبينه. لكن من حيث الأصل نقول متى ما استحدث الناس شروطا في عقودهم فإن هذه الشروط صحيحة، ولا يلزم أن نبحث عن شرط عن دليل في الكتاب أو السنة يدل على صحة ذلك الشرط، إنما نبحث عن دليل يحرم ذلك الشرط، فإذا لم نجد دليلا يحرمه فنقول الأصل في هذا الشرط هو الصحة. قد يقول قائل إذن كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط؟ في رواية قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالجواب عن ذلك تقول المراد بقوله ليس في كتاب الله أي ليس ليس في حكم الله، يعني ليس موافقا للشرع، يعني يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال. ففي هذه الحالة نقول هذا الشرع حرم لأنه مصادم للشرع ومخالف له. وعلى هذا نقول إن الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في العقد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهذا هو الأصل في الشروط في البيع. ومن هذه الشروط أولا الشروط الموافقة لمقتضى العقد. الشرط الموافق لمقتضى العقد يراد بقولنا مقتضى العقد يعني الأثر المترتب عليه. فمثلا عقد البيع، ما الذي يترتب على عقد البيع؟ انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ووجوب تسليم الثمن من المشتري إلى البائع. فلو باعه سلعة واشترط المشتري على البائع أن تنتقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، هذا الشرط صحيح لأنه موافق لمقتضى العقد، هذا هو أصلا مقتضى عقد البيع. ومثل أيضا لو استأجر دارا واشترط المستأجر على المؤجر أن ينتفع بالدار ويسكنها، نقول هذا الشرط موافق لمقتضى العقد وهو شرط صحيح. وذكر هذا الشرط في العقد هو من باب التوكيد، ومن باب التوكيد، وإلا فإن العقد أصلا يقتضي هذا النوع من الشروط. نعم. ومن ذلك أيضا من هذا النوع من الشروط، شروط الموافقة لمقتضى العقد، أن يشترط المشتري على البائع ضمان السلعة المبيعة إذا ظهر فيها عيب، فيشتري سيارة ويشترط على البائع أنه إذا ظهر فيها عيب تبين أن فيها عيبا فإن البائع يضمن هذا العيب. نقول أصلا البائع يضمن هذا العيب ولو لم يذكر هذا الشرط، فذكر هذا الشرط في العقد هو من باب التوكيد. نعم. وهذا يجري هذا كالذي يسمى الآن في العقود والبيوع يسمى الضمانات، إن الوكالة مثلا وكالة السيارة تبيع سيارة وتضمن مثلا الأجهزة الميكانيكية في السيارة مثلا تضمنها ضمانا مصنعيا لمدة 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات، تقول هذه الشروط أصلا شروط موافقة لمقتضى العقد، إذ إن البائع يجب عليه أن يضمنها ولو لم يذكر ذلك في العقد، إذ لو تبين أن في السيارة خللا مصنعيا فعلى البائع أن يضمنه للمشتري. النوع الثاني من الشروط هي الشروط التوثيقية التي يراد منها توثيق العقد، مثل أن يشترط البائع ضامنا أو رهنا، كان يشتري شخص سيارة بالأجل من آخر حيث يكون الثمن مؤجلا، فيشترط البائع على المشتري أحدا يضمنه أو يشترط رهنا ليضمن سداد المشتري، فهذا الشرط صحيح وهو من الشروط التوثيقية. وفائدة توثيق أو هذه العقود، نعم، فائدة الضمان والرهن هو التوثيق. فمثلا في الضمان إذا لم يتمكن المشتري أو المدين من سداد الثمن الذي في ذمته فإن للبائع أو الدائن أن يستوفي حقه من الضامن. وكذلك في الرهن، لو أنه باع سلعة واشترط عليه رهنا فإن البائع له إذا لم يسدد المشتري الثمن له أن يستوفي حقه من الرهن بأن يبيع الرهن ويستوفي ثمنه منه وما فضل زيادة هذه يعيدها إلى صاحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه عليه غرمه. يعني أن الزيادة تكون من حق الراهن الذي هو المشتري في هذا المثال. النوع الثالث من الشروط الصحيحة هي الشروط الوصفية، مثل أن يشترط البائع على أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع، كان يقول: أشتري منك السيارة بشرط أن تكون هذه السيارة حمراء أو صفراء أو زرقاء ونحو ذلك من الشروط، أو يشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا. فهذا الشرط صحيح أيضا لأن فيه منفعة للعاقل. النوع الرابع من الشروط الصحيحة اشتراط نفع معلوم في المبيع، سواء اشترطه البائع أو اشترطه المشتري. أن يشترط أحد العاقدين أن ينتفع في المبيع مدة معلومة. فمثال اشتراط البائع أن يبيعه سيارة ويشترط أن يستعملها أسبوع، قل أبيعك السيارة الآن لكني الآن أنا خلال هذه الفترة سأبحث عن سيارة أخرى، فأشترط الانتفاع بها لمدة أسبوع. هذا الشرط صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. أو يبيعه دارا ويشترط عليه سكناها مدة شهر، يقول: ما أسلمك الدار إلا بعد شهر، لأنه سيبحث خلال هذه المدة. فهنا البائع اشترط منفعة معلومة في المبيع، لا بد أن تكون هذه المنفعة ماذا؟ معلومة ومحددة. أما إذا لم تكن معلومة فالشرط فاسد، لأنه يؤدي إلى الجهالة. فلو قال له: أبيعك الدار بشرط أن أسكنها مدة حتى أجد دارا أخرى وأسكنها، فنقول هذا الشرط حكمه فاسد، لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة. قد لا يجد دارا إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فيتضرر المشتري بذلك، فمثل هذا الشرط لا يصح. قد يكون اشتراط المنفعة للمشتري نفسه، أن يشترط المشتري منفعة معلومة في المبيع، كأن يشتري سيارة من البائع ويشترط يشترط على البائع أن ينقلها من الرياض إلى المدينة، فهنا اشترط المشتري منفعة معلومة في المبيع فيصح هذا الشرط. النوع الخامس من الشروط الصحيحة الشروط التقييدية، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم: الشروط المخالفة لمقتضى العقد. فمثلا عقد البيع مقتضاه انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وأن المشتري له الحق بالتصرف في المبيع بعد تملكه بما يشاء، له أن ينتفع به، له أن يبيعه، له أن يسكنه إن كان يسكن، له أن يركبه إن كان يركب، له أن يلبسه إن كان يلبس، ونحو ذلك من أوجه الانتفاع. لكن قد يشترط عليه البائع شرطا يقيده في هذه التصرفات، فيقول: أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تبيعها، أو أنك إذا أردت أن تبيعها فلا تبيعها إلا على فلان أو علي أنا، أو تجعلها وقفا، أو يبيعه الدار ويقول بشرط أن تجعلها وقفا. هذا الشرط يسمى شرط مخالف لمقتضى العقل، لأن الأصل أن المشتري أن له حق التصرف في السلعة. فمثل هذا الشرط اختلف فيه الفقهاء على قولين، والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو الجواز، أنه يصح التقييد، يصح تقييد المشتري في، أو يصح تقييد أحد العاقدين الآخر في العقد. فيجوز مثلا أن يبيع شخص أرضا قريبة منه لزميله صاحبه، ويقول: أنا آثرتك بهذه الأرض حتى تكون قريبا مني، لكن إذا أردت أن تبيع هذه الأرض فلا آذن أن تبيعها إلا علي أنا، لأني لا أريد جوار غيرك، أريدك أنت فقط أن تسكن قريبا مني. فهذا الشرط صحيح حتى وإن كان يقيد المشتري. أحيانا الآن في المزادات العلنية، المزادات العقارية، يعرف أن هذه الأرض هي أرض مسجد، فيشترط على المشتري الذي يشتري هذه الأرض أنه يشتريها، لكن بشرط ألا ماذا يمنع من أي شيء، ها؟ نعم، من البناء فيها، ما يجوز لك تمنعه، يعني هو تملكها صحيح لكنه يمنع من البناء فيها، هذا شرط مخالف لمقتضى العقل وهو صحيح. أو يبني أرض مثلا تكون مرفق مدرسة، يقال له تتملكها لكن بشرط ألا تبني فيها، لأنها ستكون مدرسة هذه الأرض، متى ما أريد إنشاء المدرسة ستشترى منك هذه الأرض، فمثل هذا الشرط صحيح. مثل أيضا في عقد الإجارة، في عقد الإجارة الأصل أن المستأجر له حق الانتفاع في العين المؤجرة بما شاء من أوجه الانتفاع المعتادة، لكن للمؤجر أن يقيد المستأجر في تصرفاته في العين المستأجر، كان يؤجره دارا مثلا ويشترط عليه ألا ينزل عليه ضيف، يقول بشرط لا ينزل عليك ضيف فيها، أو يشترط عليه ألا يتزوج فيها امرأة ثانية، يكفي امرأة واحدة فقط في هذه الدار، إذا أردت تتزوج امرأة ثانية ما تسكنها في هذه الدار، بماذا؟ يقول تتضرر الدار بكثرة النزلاء فيها. يستأجر دارا أو يؤجره دارا ويشترط ألا يدخل سيارته في فناء الدار، ما حكم هذه الشروط؟ ها؟ صحيح، هذه الشروط صحيحة، صحيح هي تقيد المستأجر لكن لا يترتب على الالتزام بها محظور شرعي، فمثل هذه الشروط صحيحة ولازمة في حق المستأجر. الأصل أن المستأجر له أن ينتفع بالدار بما شاء، لكن إذا قيده بأمر معين ففي هذه الحال صح هذا القيد. أحيانا كما في بعض البلدان يشترط المؤجر على المستأجر ألا يؤجر الدار لغيره، يقول تسكنها أنت وحدك ولا آذن لك أن تؤجرها لغيرك، أو يقول لا آذن أن تسكن بها أحدا غيرك، فقط أنت تستأجرها وتنتفع بها، ولا يعني يسكن بها مثلا أحد من أصحابك أو زملائك أو تؤجرها عليه، فمثل هذه الشروط صحيحة. نعم. النوع السادس من الشروط الصحيحة هي اشتراط عقد في عقد، يشترط عقدا في عقد كأن يجمع بين بيع وبيع، مثل أن يقول بعتك سيارتي ب20,000 ريال بشرط أن تبيعني سيارتك ب30,000 ريال، فهنا جمع بين بيعتين، قال بعتك سيارتي ب30,000 ريال ب20,000 ريال بشرط أن تبيعني سيارتك ب30,000 ريال. أو يجمع بين البيع والإيجار، يعني يقول بعتك سيارتي ب20,000 ريال بشرط أن تؤجرني دارك ب10,000 ريال لمدة سنة، وهنا جمع بين البيع والإجارة، فهذا الشرط جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة كما في حديث أبي هريرة وابن مسعود، لأن المراد بالنهي هنا عن البيعتين في بيعة أن يبيعه أن يجمع بين بيعتين لأجل التحايل على أمر محرم كالعينة التي يقصد منها التحايل على الربا ونحو ذلك من العقوق، أو أن يؤدي اجتماع البيعتين في بيعة إلى إسقاط حكم شرعي أو الإخلال بأحد شروط البيع. أما إذا لم يترتب على الجمع بين بيعتين في بيعة، إذا لم يترتب عليها محظور شرعي فالصحيح أنها جائزة. يستثنى من جمع عقدين في عقد واحد الجمع بين السلف والبيع، إذ لا يجوز أن يجمع بين سلف وبيع في عقد واحد لأنه حيلة على الربا، كان يقول مثلا أقرضك 10,000 ريال على أن تردها 10,000 ريال كما هي قرض حسن، لكن بشرط أن تبيعني سيارتك، وهذه السيارة قيمتها في السوق مثلا 10,000 ريال، قال تبيعني سيارتك ب8,000 ريال، فالعقد هنا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، قال لا يحل سلف وبيع، لأنه في الحقيقة هذا العقد حيل على الربا، لأن المقصود منه أن يقرضه 10 ليستردها كم؟ 12. والسيارة باعها في الأصل قيمتها 8، اشتراها منه 10، فهو كسب 2000 في البيع، وقصده هو الحقيقة أن يربح في القرض، وأدخلت السيارة أو أدخل بيع السيارة حيلة على المحرم، فمثل هذا العقد لا يصح لما فيه من المحرم. إذن الجمع بين عقدين في عقد يجوز في غير ماذا؟ السلف، يعني القرض. إذا جمع بين السلف وبيع آخر أو أي أو عقد معاوض آخر فلا يصح. النوع السابع من الشروط الصحيحة هي الشروط الجزائية، ويقصد بالشروط الجزائية اشتراط أو اتفاق العاقلين على مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره. يتفق اثنان على معاملة أو على عقد، ويشترط أحدهما على المنفذ أنه إذا أخل بتنفيذ العقد أو تأخر في تنفيذه فإنه يدفع تعويضا لصاحب الحق. فمثل هذا الشرط الجزائي صحيح من حيث الجملة، ولكن ينبغي التفرقة في الشروط الجزائية بين نوعين من الشروط. النوع الأول الشروط التي يكون محل الالتزام فيها عملا، مثل عقود المقاولة والصيانة ونحو ذلك، فهذه يصح فيها الشرط الجزائي. مثال ذلك أن يتفق شخص مع مقاول على أن يبني له دارا، ويقول صاحب الدار للمقاول قال تكلفة قال ثمن العقد 1,000,000 ريال، ولكن إذا تأخر المقاول في التنفيذ مدة التنفيذ 1 سنة، إذا تأخر في تسليم الدار 3 سنة فيقسم عليه عن كل شهر يؤخره يقسم مبلغ 10,000 ريال من ثمن العقد. فهذا الشرط صحيح وشرط جزائي يقصد منه التحفيز وإنجاز العمل، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازه، دل عليه ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية وأعطاه جزءا من الثمن، اشتراه له والي مكة في مكة، اشتراه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطاه جزءا من الثمن على أنه إن رضي عمر دفع إليه الثمن كاملا، وإن لم يرضى عمر فما دفعه إليه من جزء الثمن يكون لصفوان رضي الله عنه، فأقره عمر رضي الله عنه وأتم له بقية الثمن. فمثل هذا العوض الذي بذل لصفوان بن أمية هو نوع من الجزاء أو التعويض لصفوان في حال الإخلال بالعقد. النوع الثاني من الشروط الجزائية الشروط التي يكون محل الالتزام فيها مالا وليس عملا، كان يقرض شخص آخر مبلغ 10,000 ريال على أن يردها 10,000 ريال، ولكن إن تأخر في السداد فإنه يدفع عن كل شهر يتأخر فيه عن السداد 100 ريال، فما حكم هذا الشرط؟ محرم، لأن الزيادة هنا من الربا، فهي من باب زدني الضرج، كأنه أخذ زيادة مقابل التأجيل، فهذه محرمة بإجماع العلماء، سواء أكان الدين بسبب القرض كالمثال السابق، أو بسبب بيع آجل أو بيع تقسيط، كان يبيعه السيارة بالأجل 10,000 ريال ويشترط عليه أنه إذا تأخر عن السداد فإنه يدفع عن كل شهر يتأخر فيه عن السداد مبلغ 100 ريال، فهذا أيضا محرم لأنه زيادة في الدين بعد ثبوته. وقد يكون الدين بسبب أجرة ليس بيع آجل وإنما في عقد إجارة، كان يؤجره دارا كل سنة 10,000 ريال، ويقول إذا تأخرت عن السداد في اليوم الثاني في عن السداد في شهر ذي الحجة يعني في آخر شهر من السنة فإنك تدفع عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد مبلغ 100 ريال، فهذه الزيادة محرمة لأنها من الربا، وإن سميت شرطا جزائيا. ومثل أيضا لو استأجر خدمة من الخدمات كالهاتف والكهرباء ونحو ذلك من العقود، واشترط الشركة مقدمة الخدمة لذلك العميل أو المستهلك أنه إذا تأخر عن سداد الفاتورة فإنه يدفع غرامة عن التأخير، فهذه الغرامة محرمة لأنها من الربا. وعلى هذا نعرف أن ما يعرف الآن بغرامات التأخير لا تجوز لأنها ربا صريح، سواء كانت في عقد إجارة أو كانت في عقود خدمات أو كانت في بيوع آجلة أو في عقد قرض صريح. النوع الثامن من الشروط الصحيحة هي شروط التعليقية، ويقصد بشروط التعليقية أن يعلق العقد على أمر معين، كان يقول بعتك سيارتي ب20,000 ريال إن رضي والدي أو إذا دخل الشهر ونحو ذلك، فيقول الآخر قبلت، فمتى تحقق الشرط فإن العقد يكون لازما. ويدخل في هذا النوع من الشروط ما يعرف ببيع العربون، بيع العربون، كان يأتي شخص يريد أن يشتري أرضا قيمة هذه الأرض مثلا 100,000 ريال فيدفع للبائع 5,000 ريال ليحجز هذه الأرض على أنه إن تمت الصفقة واتفقا فيوفي له باقي الثمن، يعطيه 95,000 ريال، وإن عدل عن الشراء فال5,000 ريال تكون للبائع. فهذا العقد اختلف فيه أهل العلم بيع العربون، والصحيح أنه جائز بدليل قصة عمر رضي الله عنه في شرائه دار السجن من صفوان بن أمية، وهي في صحيح البخاري. نعم. وبيع العربون يصح سواء كان في عقد بيع أو عقد إجارة. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الشروط. نعم. وقبل أن ننتقل إلى القسم الثاني نسترجع أقسام الشروط الصحيحة، نريد الإخوة يشاركون فيها. ما هي أنواع الشروط الصحيحة؟ النوع الأول شروط، نعم تفضل، الشروط الموافقة لمقتضى العقد. النوع الثاني شروط التوثيقية. النوع الثالث الشروط الوصفية. النوع الرابع شروط، نعم، الجزائية، هذا القتل الأخير. النوع الخامس التقييدية. السادس المخالفة لمقتضى العقد. السابع، نعم، اشتراط نفع معلوم في المبيع. الأخير الشروط، لا الجزائية ذكرناها، التعليقية، شروط التعليقية. ننتقل بعد ذلك إلى الشروط، النوع الثاني من أنواع الشروط أو القسم الثاني من أقسام الشروط، وهي الشروط الفاسدة. ويقصد بالشروط الفاسدة أي التي لا يترتب عليها أثر، أي أثر شرع، فهذه الشروط الفاسدة لا تصح. والشروط الفاسدة على نوعين، النوع الأول الشروط التي جاءت الشريعة في المنع منها التي حرمها الشارع، كأن يجمع بين سلف وبيع، يبيع في السيارة بشرط أن يقرضه، كان يقول مثلا أقرضك 10,000 ريال على أن تردها 10,000 ريال بشرط أن تبيعني سيارتك ب8,000 ريال أو بشرط أن تشتري مني سيارتي ب10,000 ريال، فهنا جمع بين السلف والبيع، فهذا الشرط محرم لأن الشارع منع منه في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. النوع الثاني من الشروط الفاسدة الشروط المخالفة للمقصود من العقد، لا تخالف مقتضى العقد وإنما تخالف المقصود منه، وهنا فرق بين الشرط المخالف لمقتضى العقد والشرط المخالف للمقصود من العقد. الشرط المخالف لمقتضى العقد الذي أشرنا إليه قبل قليل هو شرط تقييدي يقيد المشتري أو البائع أو المستأجر أو المؤجر، يقيده في بعض التصرفات، لكن الشروط المنافية للمقصود من العقد هذه تمنع العاقد من أي أثر يترتب على العقد، فكأنها تبطل العقد من أصله. مثال ذلك أن يبيعه سلعة بشرط أن لا يتملكها، يقول المقصود من عقد البيع هو ماذا؟ التملك. فإذا شرط عليه شرطا ينفي هذا المقصود فإن الشرط يكون باطلا، لأن العقد حقيقة أصبح صوريا وليس حقيقيا. أو يؤجره دارا بشرط ألا ينتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع، فنقول هذا الشرط فاسد لأنه ينافي المقصود من العقد، لا يكتفي فقط بمنافاة المقصود منه وإنما هو مناف للمقصود منه. ومثل أيضا في الإجارة المنتهية بالتمليك، عقود الإجارة المنتهية بالتمليك سنتحدث عنها إن شاء الله، أحيانا قد يشترط، قد يكون هناك شروط بين العاقدين تدل على أن الإجارة أصلا ليست مقصودة وأنها صورية، وأن السلعة في الحقيقة وقت عقد الإجارة مملوكة للمستأجر وليست مملوكة للمؤجر، فمثل هذا الشرط لا يصح. مثلا يقول مثلا أجرتك هذه السيارة مدة 4 سنوات وتتملكها بعد 4 سنوات، لكن خلال فترة الإجارة الضمان على المستأجر والضرائب، دفع الضرائب ودفع الرسوم على المستأجر، كذلك المستأجر يتحمل التأمين، كان هناك تأمين، المستأجر يتحمل جميع ما يترتب على تملك السيارة من حقوق والتزامات وغير ذلك. نقول في الحقيقة هذه الشروط تنافي المقصود من عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة، في عقد الإجارة السلعة مملوكة لمن؟ للبائع، للمؤجر أو للمستأجر؟ مملوكة للمؤجر، فهو الذي يتحمل ضمانها، وإذا كان عليها رسوم معينة فإنه هو الذي يتحملها. أما تحميل المستأجر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على السلعة فهذا يدل على أن السلعة مملوكة أصلا للمستأجر وليس للمؤجر، وأن العقد ليس عقد إجارة وإنما هو عقد بيع وتمليك، فالمستأجر هو في الحقيقة مشتريا وليس مستأجرا. نعم. إذن الشروط الفاسدة في العقد على نوعين: شروط مخالفة للشرع وشروط تنافي المقصود من العقد. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي المحرمات في البيوع. عرفنا أن الأصل في البيوع هو الحل والإباحة، وأن الأصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم. بقي أن نعرف حدود المنع ودائرة المحرم في البيوع حتى يتجنبها العاقل. ويعني قبل أن يعني نتحدث عن أنواع المحرمات في البيوع، نقول أن هناك عددا من الخصائص التي يعني يلحظها الناظر في المحرمات في البيوع. أول هذه الخصائص في هذه المحرمات أن هذه المحرمات محصورة في دائرة ضيقة، وأن دائرة المباح واسعة لا حدود لها، إذ الأصل في المعاملات هو الإباحة، وأما المحرمات فهي محدودة في أبواب معينة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا من المعاملات إلا وأباح أشياء كثيرة من المباح، الحلال تغني عنه، فالله سبحانه وتعالى ما أغلق بابا من الحرام إلا وفتح أبوابا من الحلال. فحين حرم الربا أباح ماذا؟ البيع. حين حرم الزيادة التي تكون في الربا أباح الزيادة التي تكون في البيع الآجل. حين حرم القمار، المقامرات ونحو ذلك من بيوع الغرر، أباح ماذا؟ ما هي البيوع التي تغنينا عن الدخول فيها؟ السلم؟ نعم، عقود السلم، عقود السلم، التجارة المبنية على المخاطرة وليست مبنية على القمار. المشاركات معرضة للربح والخسارة وهي جائزة بخلاف القمار. وهكذا، فالله تعالى ما حرم بابا من أبواب الحرام إلا وأباح أبوابا تغني عنه من الحلال. الخاصية الثالثة أن المحرمات في البيوع إنما حرمت لما فيها من المفاسد المترتبة على التعامل بها، قد تشتمل على الظلم أو الغبن أو الجهالة أو النزاع المؤدي للاختلاف والمشاقة بين المسلمين، فتحريمها لمصلحة الناس وليس تحريما محضا، فهو يترتب عليه مصلحة. فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه الأشياء لما تشتمل عليه من الظلم أو المفاسد المترتبة على التعامل بها. المحرمات في العقود على نوعين، النوع الأول محرم لذاته، والنوع الثاني المحرم لكسبه أو لوصفه. نبدأ أولا بالمحرم لذاته، ويقصد بالمحرم لذاته كل ما كانت منفعته محرمة، كل عين منفعتها محرمة ويقال عنها أنها محرمة لذاتها، مثل الميتة والكلب والخنزير والخمر والنجاسات ونحو ذلك، فهذه محرمة لذاتها. والدليل على ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه الأشياء إنما حرمت بما فيها من المنافع المحرمة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد أنه قال: إن الله إذا حرم شيء حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فدل هذا الحديث على أن كل عين فيها منفعة محرمة فبيعها بيع هذه العين محرم. هذه قاعدة عامة، متى ما كان عندنا سلعة فيها منفعة محرمة فيحرم بيعها. وعلى ذلك مثل ما قلنا آلات اللهو، آلات الطرب، الصور المحرمة، الأجهزة التي تستخدم في أشياء محرمة، كالدش الذي يستقبل مثلا معروف أن هذا الدش يستقبل قنوات محرمة، نقول بيعه في هذه الحال محرم لأن منفعته محرمة، فهو من المحرم لذاته، هذا من المحرم لذاته. و المحرم لذاته على نوعين، النوع الأول ما هو حرام العين والانتفاع جملة، يعني هو بذاته وبمنفعته محرم، كالأصناف الخمسة، الأصناف الأربعة التي جاءت في حديث جابر رضي الله عنه، ويضاف إليها الكلب الذي جاء في حديث أبي مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه خمسة أصناف محرمة العين والانتفاع جملة، لا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال. ما هي الأصناف الخمسة؟ الخمر والميتة والخنزير والأصناف، هذه أربعة، والخامس ما هو؟ الكلب. فهذه الأعيان لا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، لا يجوز بيع الكلب حتى ولو كانت منفعته مباحة مثلا للحاجة، حتى ولو كانت كلب صيد أو كلب حر أو كلب ماشي. الخمر لا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال حتى ولو كان سينتفع به على وجه مباح. هل يتصور ينتفع به على وجه مباح الخمر؟ ها؟ كيف؟ لو تحول إلى لو باعه لشخص يريد أن يحوله خلا نقول لا يجوز، ثمنه خبيث. كذلك الأصنام لا يجوز بيعها حتى ولو كان سينتفع بها على وجه مباح. كيف سينتفع بها على وجه مباح؟ لا. نعم، شخص عنده صنم مثلا صورة تمثال من حجارة سيبيعه على مصنع ليكسره ويستخدمه في مثلا صناعة، نقول هذا لا يجوز حتى ولو كان سينتفع به على وجه مباح. ومثله أيضا الميتة، الميتة لو باعها أراد أن يبيعها على وجه مباح مثل نعم كيف أن يبيعها مثلا الشخص لينتفع بجلدها، يقول ما يجوز بيع الميتة نفسها ولكن يبيع ماذا؟ الجلد فقط، فهو يبيع الجلد ويكون العوض مقابل الجلد. أو يبيع الميتة لشخص عنده صقور يريد أن يطعم هذه الميتة للصقور والبزات ونحو ذلك، نقول الانتفاع بالميتة جائز ولكن بيعها محرم. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. الضمير في قوله هو إلى أي شيء يعود؟ إلى البيع، يعني الانتفاع بها في هذه الأوجه وفي هذه الأمور جائز ولكن يحرم بيعها حتى ولو كان سينتفع بها في هذه الأشياء المباحة. الذي يريد أن يبيع سماد نجس مثلا، سماد نجس، لأن السماد قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، معروف السماد وروث، ويعني روث الحيوانات، فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. النجس منه ها ما كان من مأكول النجس ما كان من غير مأكول اللحم كأرواث كروث الحمير عزكم الله والسباع ونحو ذلك هذا نجس وقد يكون طاهرا وهو روث ما يؤكل لحمه من غنم أو بقر أو إبل ونحو ذلك فهذا طاهر فما حكم بيع السماد لأجل أن يوضع في النبات مثلا لأجل يعني تسميد النبات به يقول إن كان نجسا إن كان سمادا نجسا فلا يجوز بيعه وإن كان سمادا طاهرا فيجوز بيعه فهذه الأعيان محرمة مطلقا سواء انتفع بها على وجه مباح أو على وجه محرم هذا النوع الأول من المحرم لذاته النوع الثاني من المحرم لذاته ما هو مباح العين من حيث الأصل وقد يكون فيه منفعة محرمة فالقاعدة في هذا النوع أنه يحرم بيعه إذا بيع لأجل تلك المنفعة المحرمة أما إذا بيع لما فيه من منفعة مباحة فلا بأس ببيعه مثل العنب العنب قد يباع لمن يعصره فيشربه عصيرا أو يأكله وقد يباع لمن يعلم أنه يتخذ أو يغلب على الظن أنه يتخذه خمرا فما حكم بيع العنب هل يحرم مطلقا أو يباح مطلقا أو فيه تفصيل نقول فيه تفصيل إن بيع لمن يتخذه خمرا حرم وإن بيع لمن يتخذه في أمر مباح أو ليستعمله في أمر مباح فيجوز والدليل على تحريمه إذا بيع لمن يتخذه خمرا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وجاء أيضا في عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام القطاط حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة مثلها أيضا بيع الحرير فيجوز بيع الحرير لمن يستخدمه أو يلبسه على الوجه المباح ويحرم بيعه لمن يغلب على الظن أنه يلبسه على الوجه المحرم فمتى يباح لبس الحرير ها؟ متى يباح متى يجوز لبسه للنساء والرجال يجوز للرجل يلبس الحرير ما يجوز ها النساء يجوز لهن لبس الحرير وكذلك الرجال يجوز لهم لبس الحرير في حالات منها لمن احتاج الى لبسه لحكة او مرض ونحو ذلك يجوز له ان يلبس الحرير كذلك لبسه اذا كان مقطعا او تابعا لحديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة اذا كان مقطع او يسير او تابع ليس المقصود فيجوز لبسه او كان مخلوطا بغيره بصوف ونحو ذلك فيجوز لبسه فنقول بيع الحرير على من يستعمله على الوجه المباح يجوز وبيعه على من يستعمله على الوجه المحرم يحرم وهكذا بيع الأجهزة الإلكترونية مثلا كجهاز التلفاز وجهاز الاستقبال الدش ونحو ذلك هذا إذا عرفنا هذا غلب على الظن أن هذا الشخص سيستخدمه في وجه محرم فلا يجوز بيعه له وإذا لم نعلم شيئا عن حال الشخص أو شككنا مجرد شك فالأصل هو صحة البيع يعني لا يحرم بيع مثل هذه الأجهزة إلا إذا غلب على الظن من أن هذا الشخص سيستخدمه على الوجه المحرم فأما إذا كنا لا نعلم شيئا عن حاله فلا بأس ببيعه هذا ما يتعلق بالمحرم لذاته النوع الثاني من المحرمات هو المحرم لكسبه ونقصد المحرم لكسبه هي المقبوض بعقد فاسد كالمال المقبوض بعقد ربوي أو بعقد قمار ونحو ذلك كان يتملك شخص نقودا بعقد الربا أو يشتري دارا بعقد يشتري دارا مثلا بعقد ربوي أو يحصل على نقود في مقامرة دخل في عقد قمار في مقامرة وكسب سيارة أو كسب نقود أو كسب جائزة من الجوائز في مقامرة فالآن مثلا لو أن شخصا كسب سيارة في مقامرة في مسابقة محرمة مثلا هذه السيارة هل هي محرمة لذاتها أو محرمة لطريقة كسبها؟ هي في ذاتها مباحة لكن حرمت لطريقة كسبها. الذي يقرض 10,000 ريال ويستردها 12,000 ريال، الزيادة هنا 2000، هل هي محرمة لأن النقود نفسها نجسة أو خبيثة أو محرمة لطريقة الكسب؟ هي محرمة لطريقة الكسب، هذا يسمى محرم بأي شيء لكسبه وليس محرما لذاته. فالمحرم يختلف المحرم لكسبه عن المحرم لذاته في أمرين. الأمر الأول أن المحرم لذاته لا ينفك عنه التحريم مهما تناقلته الأيدي، فالخمر محرمة عند البائع الأول والمشتري الأول والمشتري الثاني والثالث وهكذا. فشخص صنع خمرا هو آثم، باعها على شخص آثم كذلك، الثاني المشتري باعها على ثالث هو آثم كذلك، كلهم يأثمون بمبايعتهم وتداولهم للعين المحرمة، بخلاف المحرم لكسبه، فإن المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على من يتعامل معه. لو أن شخصا اشترى دارا بالربا بعقد ربوي وأسكن فيها زوجته وأولاده، هل تأثم الزوجة والأولاد بالسكنة في هذه الدار؟ لا يأثمون، لأن الإثم على من؟ على الكاسب فقط، لأن هذا من المحرم لكسبه وليس من المحرم لذاته. شخص يتعامل بالربا، هل يجوز أن تقبل دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو إذا دعاك إلى مناسبة؟ نعم يجوز ذلك. شخص يتعامل بالربا، هل يجوز أن تتعامل معه بالبيع والشراء؟ نعم يجوز ذلك، لأن أكله للربا من المحرم لكسبه، وهذا يحرم عليه على الكاسب فقط ولا يحرم على من يتعامل معه إذا كان ماله اختلط فيه الحلال بالحرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان وغير ذلك، مع أنهم كانوا يأكلون الربا بنص القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، فدل ذلك على جواز التعامل مع من يتعامل بالحرام، لأن الإثم لا ينتقل إلى من يتعامل معه. وجاء في السنن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فدلت هذه النصوص على جواز التعامل مع من يتعامل بالربا في البيع والشراء والرهن والارتهان، المشاركة كذلك المساقات والمزارع لأنها نوع مشاركة، والإجارة ونحو ذلك، بشرط أن يكون هذا التعامل صحيحا وعلى الوجه الشرعي. الفارق الثاني بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه في التوبة منهما. فالمحرم لذاته لا تصح التوبة منه إلا بإتلافه أو بإزالة نفعه المحرم. فالشخص الذي يتوب وعنده خمر كيف تكون التوبة منه؟ هل يبيعه؟ لا، ماذا يعمل؟ ها؟ يتلفه. الشخص الذي يتوب وعنده مثلا تمثال محرم كيف يتخلص منه؟ ها؟ يكسره، وبالإمكان بعد أن يكسره أن يبيعه إذا أتلفه أو أزال نفعه المحرم صح، هذا المحرم لذاته. أما المحرم لكسبه فلا يلزم التخلص منه. فلو أن شخصا كسب أموالا محرمة بعقود فاسدة كالربا أو القمار ونحو ذلك، فنقول إن كان قد كسب هذه الأمور الأموال برضا أصحابها فإنها تقر في يده ولا يلزمه التخلص منها، كالذي يكسب أموالا بالربا، يعني شخص أقرأ أشخاصا بالربا واسترد هذه الزيادة، استرد زيادة ربوية، فنقول عند التوبة لا يلزمه أن يتخلص من هذه الزيادة إذا كان قد قبض هذه الأموال، شرط أن يكون قد قبضها، بدليل قول الله تعالى فمن جاءه في حق المرابي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني ما بقي أي شيء الذي لن تقبضوه، أما الشيء الذي قد قبض لم يأمر الله تعالى بالتخلص منه. وأيضا ما يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلص من الأموال التي كانوا قد قبضوها بعقود فاسدة. وأيضا ما يستدل لذلك أن الأموال التي قبضوها بعقود فاسدة أصبحت في حقهم حسنات، أن من تاب بدل الله تعالى سيئاته حسنات، فكيف يلزم بالتخلص منها؟ ولعل في هذا القول، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول في مذهب الإمام أحمد، وإن كان الجمهور على خلافه، الجمهور يرون أنه لا بد لصحة توبة المرابي ونحوه أن يتخلص من الربا. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما ذكرت ما أشرت إليه أنه لا يلزم التخلص مما قبضه من قبل. أقول لعل في هذا القول تشجيعا للمرابي أو لمن تعامل معاملة محرمة أن يبادر إلى التوبة، لأنه إذا علم أنه لا يلزمه التخلص من الأموال التي قبضها من قبل وهي ربما تكون أموالا كثيرة، فهذا يشجع على أن يبادر إلى التوبة، بخلاف ما إذا قيل له أنه يلزمك بصحة التوبة أن تتخلص من جميع الأموال التي قبضتها بالربا وربما تكون ملايين طائلة، فهذا في الحقيقة قد يحول بينه وبين التوبة. ونحن نعلم الآن أنه ولله الحمد يعني كثير من البنوك الربوية أصبحت تتحول إلى بنوك إسلامية. لو قلنا أنه لابد تصح توبة ذلك البنك أن يرجع إلى الصفر يبدأ من رأس المال الذي بدأ به، فلن يقبل أي بنك في مثل هذا التحول، وسيكون مثل هذا القول يعني طريقا سيكون سدا يمنع البنوك من التحول أو التفكير في التحول إلى بنوك إسلامية. لكن إذا قلنا عفى الله عما سلف كما قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الشيء الذي سبق لكم، لكن الشيء الذي لم تقبضوه إلى الآن من الربا هذا ليس لكم أن تأخذوه، فهذا في الحقيقة يشجع على مثل هذا التحول. وعلى هذا نقول بالنسبة للمرابي ونحوه ممن تعامل بعقود فاسدة، إذا كان قد قبض الأموال من أصحابها برضاهم فهذا القبض يقرون عليه. أما الأموال التي لم يقبضوها، لو أن شخصا أقرض آخر مبلغا من المال واشترط عليه زيادة ثم تاب قبل أن يأخذ هذه الزيادة، فنقول ليس لك إلا رأس مالك وليس لك أن تأخذ هذه الزيادة لأنك لم تقبضها. وبهذا وعلى هذا الأمر نحمل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال سبحانه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لأن معنى الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يعني مما لم تقبضوه. وبهذا نجمع بين الآيتين: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هذه الآية في الأموال التي قد ماذا قبضت. وأما قوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه في الأموال التي لم تقبض. وبهذا نجمع بين الآيتين ولا يكون بينهما تعارض. إذن هذا ما يتعلق في المحرم، الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. بقي أن نعرف أسباب الكسب المحرم، عرفنا المحرمات لذاتها، ولكن يعني الآن سنتكلم عن أسباب الكسب المحرم، كيف يكون الكسب محرما. عرفنا أن المحرمات في دائرة ضيقة، فما هي أسباب التحريم في هذه المحرمات، يعني في النوع الثاني من المحرمات وهو المحرم لكسبه. فأسباب التحريم في المعاملات ترجع إلى ثلاثة أمور في الغالب: الأمر الأول الظلم، والأمر الثاني الغرر، والأمر الثالث الربا. يعني أن طرق الكسب المحرم إما أن يكون طريق الكسب المحرم إما أن يكون بسبب ما فيه من الربا، ما فيه من الظلم، أو بسبب ما فيه من الغرر، وسنبين الغرر إن شاء الله وحقيقته، أو بسبب ما فيه من الربا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه، هم الربا والميسر. المقصود بالميسر الميسر في المغالبات، ولكن في المعاوضات يسمى غررا، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه. ويقول ابن القيم رحمه الله: والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل. يعني المعاملة إما تكون من الربا، المعاملة المحرمة إما تكون بسبب ما فيها من الربا أو بسبب ما فيها من الميسر وهو الغرر، وكلاهما يرجعان إلى السبب الأول وهو ماذا؟ الظلم، الظلم الذي يكون في المعاملة. فنبدأ بأول هذه الأسباب وهو الظلم، أسباب تحريم الكسب في المعاملات. الأصل الظلم المراد به أن تشتمل المعاملة على ظلم من أحد العاقدين للآخر، وتكون هذه المعاملة محرمة لوجود هذا الظلم، لأن الظلم محرم في الشريعة الإسلامية. والأصل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قد يرد الظلم في المعاملات في صور متعددة، منها الغش، تشتمل المعاملة على غش أو كتمان للعيوب التي في السلعة، فتحرم المعاملة لما فيها من الظلم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. على هذا قال أهل العلم: يجب على من باع سلعة يعلم فيها عيبا أن يبين ذلك العيب للمشتري. إذا أردت تبيع أي سلعة وتعلم أن فيها عيبا فيجب عليك وجوبا، وهذا من النص والبيان للمشتري، أن تذكر له العيوب التي في السلعة التي تنقص من قيمتها. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. إذا لم يبين البائع للمشتري العيوب التي في السلعة فيثبت للمشتري خيار يسمى خيار العيب. من صور الظلم في المعاملات النجش أو النجش، ينطق على وجهين: النجس هو المصدر، والنجش اسم المصدر، والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، كان يكون في مزاد علني فيأتي شخص ويرفع ثمن السلعة يزاود فيها ولا يريد الشراء ولكن يريد أن يضر بالمشتري، فهذا محرم بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجش. من صور الظلم في العقود كذلك بيع الرجل على بيع أخيه، كان يبيع شخص يريد شخصا يبيع سلعة لآخر يبيعها مثلا بعشرة، فيقول له شخص آخر: يقول أنا أبيعك مثل هذه السلعة بتسعة، يقول المشتري، فهذا لا يجوز لأنهم بيع الرجل على بيع أخيه. وكذلك يحرم شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بعشرة أن يقول أنا أشتريها منك بأحد عشر، فهذا لا يجوز كذلك لأنه من الشراء على شرائه، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. ويلحق البيع والشراء الاستئجار كذلك، وأيضا الخطبة عن الخطبة، وقد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من صور الظلم في المعاملات كذلك الاحتكار، أن يحتكر السلعة، والمراد بالاحتكار أن يحبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها، يكون تاجر عنده شيء من السلع والناس يحتاجون إلى هذه السلع فيحتكرها ولا ينزلها إلى الأسواق فيضر بهم. والدليل على ذلك حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، هذا السبب الأول من أسباب التحريم في المعاملات وهو الظلم، وذكرنا بعض صوره. ننتقل بعد ذلك إلى السبب الثاني من أسباب التحريم في المعاملات وهو الغرر. الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير، وهو بمعنى الخطر والخدعة وتعريض المرء نفسه للهلاك. وفي الاصطلاح الشرعي يقصد بالغرر أي البيع مجهول العاقبة الذي تكون عاقبته مجهولة، إما لجهالة في الثمن أو جهالة في السلعة نفسها أو جهالة في الأجل أو جهالة في الوصف في وصف السلعة أو لعدم القدرة على التسليم أو لأن البائع لا يملك السلعة أصلا وقت البيع ولا يقدر على تسليمها فهذه العقود فمتى اشتمل العقد على شيء من الجهالة أو عدم القدرة على التسليم فيحرم لأنه دائر بين الغني والغرم. وقد وجد صور من المعاملات في العصر الجاهلي كانت سائدة عند أهل الجاهلية وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر، ولعلنا نذكر هذه الصور لأنها تقرب وتوضح حقيقة الغرر. فمثلا من العقود التي كانت عندهم بيع الحصات، كان الرجل يقول الرجل خذ هذه الحصات فارمها على هذه الأرض، فإلى أي حد وصلت من هذه الأرض فهي لك بألف درهم. قد يأتي هذا الرجل ويرمي هذه الحصات وتكون رميته قوية فيكون المشتري غانما والبائع ماذا؟ غارب يعني خاسر. وقد تكون الرمية ضعيفة ولا يحصل إلا على قطعة صغيرة من الأرض فيكون المشتري غانما والبائع فيكون المشتري غارما يعني خاسرا والبائع ماذا؟ غانما، لأنه باع قطعة صغيرة بثمن أعلى. هذا بيع الحصات. ومنه أيضا بيع الملامسة والمنابذة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، وصورة أن يقول خذ هذه الحصات أو أي ثوب لمسته بيدك فهو لك بمئة درهم. قد تقع يده على ثوب نفيس فيكون المشتري غانم ولا غارم؟ غانم، والبائع غارم. وقد تقع يده على ثوب رخيص فيكون العكس، هذه الملامسة. والمنابذة أن يقول انبذ هذه الحصات على أي ثوب، فعلى أي ثوب وقعت فهي لك فهو لك بكذا وكذا. ومنه أيضا بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن يبيعه نتاج الناقة. كيف؟ يقول مثلا أبيعك هذه، يكون عنده ناقة، هذه الناقة حامل في بطنها ولد، فيقول له أبيعك ولد الولد، ما يبيع الولد نفسه وإنما يبيع ولده ولد، هذا فيه غرر فاحش. يقول أبيعك إياه مثلا بمئة درهم، قد يخرج هذا الولد أصلا قد يخرج ميتا، قد لا ينجب أولادا فيما بعد، قد يتأخر مثلا في الإنجاب، فهناك غرر فاحش، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من صور العقود كذلك المحرمة لما فيها من الغرر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبدو صلاحها أن تحمار أو تصفر. فلا يجوز أن يباع الثمار التي على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر حتى يبدو فيها الصلاح وتأمن العاهة، لأنه قد يبيعها ويقبض الثمن ثم تتلف أو تخرج فاسدة هذه الثمار فيكون العقد فيه غرر وجهالة، فلذلك نهي عن بيعها حتى تأمن العاهة. من صور الغرر كذلك النهي عن المضامين والملاقيح، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح. والمضامين ما في أصلاب البطون، والملاقيح ما في بطون ما في بطون من الأجنة. من يفسر لنا ذلك؟ نقول المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون من الأجنة. ما هي المضامين؟ نعم المضامين ما أذكرنا. يقول أبيعك ما ينتج من ماء هذا الفحل في الولد، أبيعك يعني بعته لك مثلا بمئة درهم، فهذا مجهول، قد يخرج ولده مثلا معيبا أو مريضا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، ذكرين أو أنثيين، ففيه جهالة فاحشة. وما في البطون من الأجنة، المقصود به الحمل الذي في بطن الناقة أو الذي في بطن الشاة أو الذي في بطن البقرة، فهذا لا يجوز بيعه لأنه مجهول، لأنه قد يشتريها بثمن ثم يتبين أن هذا الحمل معيبا، أن هذا الحمل معيب أو ميت أو غير ذلك من الاحتمالات. فكل هذه العقود حرمت لما فيها من الغرر. الغرر جاء تحريمه في الكتاب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالغرر هو في الحقيقة في ميسر أو من الميسر، إلا أن الميسر غلب إطلاقه على المغالبات والمسابقات، فيقال لعب قمارا أو ميسرا، بينما الغرر يغلب إطلاقه على العقود، عقود المعاوضة، فيقال باع غررا. فهما بمعنى واحد، لكن هذا يغلب إطلاقه في البيوع، بينما الميسر يغلب إطلاقه في المسابقات والمغالبات. وهناك العلاقة بين الغرر والمخاطرة، هل العلاقة بين الغرر والمخاطرة، هل يلزم من وجود المخاطرة في التجارة أن يكون العقد عقد مقامرة أو غرار؟ نقول لا، وجود المخاطرة في السلعة، وجود المخاطرة في العقد أو في الصفقة لا يعني أنها مقامرة. إذ المخاطرة في التجارات على نوعين، مخاطرة تكون بسبب الجهل في الثمن، ثمن السلعة أو في صفاتها أو في حقيقتها، فهذه المخاطرة هي من المقامرة وهي من القمر من الغرر، فهي لا تجوز. والنوع الثاني مخاطرة بسبب عدم علم العاقد بكونه سيربح في هذه الصفقة أم أنه ليس رابحا فيها، وسيشتريها ويعلم أن هذه السلعة بهذا الثمن، ويعلم صفاتها ويعلم جميع الشروط المتعلقة بها، لكن لا يدري، يقول أنا سأشتري الآن هذه السيارة وسأبيعها، قد أبيعها بربح وقد أبيعها بخسارة. فمثل هذه المخاطرة جائزة، بل إن أي تجارة في الشرع لا تخلو من يعني هذه المخاطرات. فالمخاطرة التي تكون بعد العقد جائزة، بينما المخاطرة التي تكون بسبب الجهل في ركن من أركان العقد هذه لا تجوز، لأنها نوع من المقامرة والغرر. الغرر لا يكون محرما إلا إذا توافر فيه ثلاثة شروط، وإن بالتفصيل يعني هي قد تكون ثلاثة وقد تكون أربعة بالتفصيل. فنقول شروط الغرر المؤثر أو المحرم، متى ما اختل شيء من هذه الشروط فإن الغرر لا يكون محرما. الشرط الأول أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، فإن كان الغرر الذي في العقد يسيرا فإنه لا يؤثر في صحة العقد، يعني لأنه لا يخلو أي عقد من الغرر اليسير، مثل أن يشتري سيارة وهو يجهل بعض أجزائها الداخلية، فمثل هذه الجهالة أو الغرر لا تؤثر في صحة العقد لأنها يسيرة وليست كثيرة. الشرط الثاني أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، يعني يكون مقصودا في العقد. أما إذا كان تابعا في العقد وليس أصيلا فيه فإنه لا يؤثر بصحة العقد. فمثلا لا يجوز شراء الحمل الذي في بطن الشاة أو في بطن الناقة إذا كان العقد واقعا عليه، إذا كان العقد على الحمل نفسه، إذا كان العقد على الحمل نفسه لما فيه من الجهالة. لكن لو اشترى شاة أو ناقة في بطنها حمل وزاد ثمن الشاة أو الناقة لوجود الحمل فالعقد هنا صحيح، وإن كان فيه شيء من الجهالة، لأن المجهول هنا ليس مقصودا في العقد وإنما جاء تبعا. ومثله أيضا لا يجوز شراء الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لو اشتريت تبعا لشراء النخلة نفسها أو لشراء الشجرة نفسها فيصح ولو لم يبدو صلاح الثمار لأنها جاءت تبعا. الشرط الثالث بشروط تحريم الغرر ألا تدعو للعقد حاجة، فإن دعت للعقد حاجة فيصح العقد ولو كان فيه جهالة أو غرض، مثل بيع ما مأكوله في جوفه وبيع المغيبات في الأرض. ما هي الأشياء اللي مأكولها في جوفها؟ مثل ماذا؟ من يعطينا مثال؟ بيع ما مأكوله في جوفه، شيء يكون المقصود منه في داخله. نعم نعم، الرمان والحبحب والبطيخ، هنا في جهالة شراء البطيخ، في جهالة ولا لا؟ في جهالة ولا لا؟ ها؟ جهالة كبيرة ولا جهالة يسيرة؟ ها؟ جهالة كبيرة. ليش؟ لأنه الآن المقصود من البطيخ، أنت عندما تشتري البطيخ هل تريد القشر ولا تريد الداخل اللب اللي في الداخل تريد؟ ففي جهالة فاحشة كبيرة، لكن تدفع الآن 20 ريال أو 15 ريال وتشتري بطيخ، كيف يجوز هذا؟ أنا مجهول الآن. ها؟ الآن غرر كبير ومقصود في العقد، لأن المقصود في العقد هو ما في داخل البطيخ. فما الذي سوغ شراءه مع أنه مجهول والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؟ نقول هو الحاجة، لأنه يصعب على البائع أن يفتح كل البطيخات قبل بيعها، ففيه مشقة بالغة، فجوز لي الحاجة ولا نقول للضرورة، هذا الناس لو لم يأكل البطيخ ما ماتوا، ولكن نقول الحاجة هي التي سوغت ذلك، فيجوز عقد الغرر إذا وجدت الحاجة. وهذه القواعد مهمة، لأن سنبني عليها، يعني تبهنا سنبني عليها مسائل في التطبيقات المعاصرة في التأمين ونحو ذلك، يعني في بعض الحالات يكون هناك حاجة للدخول في عقد الغرر في عقد الجهالة، فنقول متى وجدت الحاجة جاز الدخول في عقد الغرر، وهذا بخلاف العقد الذي فيه ربا، الربا لا يجوز إلا عند الضرورة، بينما الغرر يباح عند الحاجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه، يعني الغرر إذا دعت الحاجة إليه فيجوز الدخول فيه. الشرط الرابع: أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية، فالغرر المؤثر هو ما كان في عقد معاوضة، يعني بيع وشراء أو إجارة ونحو ذلك، أما إذا كان في عقد تبرع فيصح ولا يؤثر في صحة العقد، كأن يقول مثلا: وهبت لك ما في داخل هذا الصندوق، كلاهما لا يعلم ما بداخل هذا الصندوق، يصح ولا ما يصح؟ لو قال خذ هذه هدية، شخص جاءته هدية صندوق مغلف ما فتح هذا الصندوق أبدا، فجاء وأهداه لآخر أقول هذا هدية الآن هدية لك، وهو لا يعلم ما بداخل، بعد أن فتحوه وجدوا أن بداخله قطعة ذهب تساوي 10,000 ريال، نقول يصح العقد، يصح الهبة الثانية، هل تصح ولا ما تصح؟ ها، وربما يفتحون وما يجدون فيه إلا ورقة مكتوب فيها غفر الله لكم، ها، يصح تصح الهبة ولا ما تصح؟ ها، تصح. لماذا؟ لأن عقود التبرعات لا يشترط فيها العلم، تصح حتى مع الجهالة. نعم، قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول المالكية خلافا للجمهور. فعقود التبرعات كالهبة والهدية والصدقة ونحو ذلك تجوز، يجوز فيها أو يغتفر فيها الغرر. إذن هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب التحريم في المعاملات، وهو الغرر. نلخص الحديث عن الغرر، قلنا ما هو تعريف الغرر، من يعرف لنا تعريف الشرعي له؟ البيع مجهول العاقبة. طيب، قد تكون الجهالة في العقد بسبب الثمن، عدم العلم بالثمن، أو عدم العلم بالسلعة نفسها، أو الأجل، أو الصفة الوصف، أو بسبب عدم القدرة على التسليم، أو بسبب كون البائع لا يملك السلعة. طيب، صور من المعاملات المحرمة لما فيها من الغرر كانت عند العرب الجاهلية: بيع الحصاد، الملامسة، المنابلة، حبل الحبلة، ها، نعم، المضامين والملاقيح، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الدليل على تحريم بيع الغرر قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر، لأن الغرر نوع من الميسر لكنه يستخدم في عقود المعاوضة. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لأن الغرر يحرم إذا توافر فيه 4 شروط، هي 3 أو 4، لأنه إذا دخلنا كونه يسيرا تابعا، بعضه بعض الفقهاء يقول يشترط أن يكون كثيرا مقصودا، يجعلون الشرطين الأولين شرطا واحدا. فالشروط 4 لتحريم الغرر: الشرط الأول أن يكون، نعم، أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا فيصح العقد. الثاني أن يكون مقصودا في العقد. الثالث، نعم، ما هو الشرط الثالث؟ ألا تدعو للعقد حاجة. الرابع، الأخير، أن يكون في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فيصح العقد. لعلنا نقف عن هذا السبب ونأخذ الأسئلة منكم، كان هناك أسئلة، ونستكمل إن شاء الله بقية الأسباب بعد صلاة الظهر. نعم، هل هناك أسئلة؟ تفضل. هذا
الحديث
شرط
أهل
بريرة. نعم. ما جاء في حديث؟
شرط أهل بريرة.
نعم.
الولاء.
نعم. لا، قول اشتراط أهل بريرة اشترطوا على عائشة رضي الله عنها أن يكون الولاء لهم، هل هذا الشرط منافي لمقتضى العقد أو للمقصود من العقد؟ نقول هذا ليس منافيا لمقتضى العقد، هو في الحقيقة منافي لمقتضى العقد، نعم، وليس منافيا للمقصود منه، لكنه حرم لأنه مناف للشرع، مخالف للشرع. ونحن قلنا أن العقود الفاسدة على نوعين، إما تكون مخالفة للشرع كهذا الشرط الذي اشترطوه أن يكون الولاء لهم، أو تكون مخالفة في المقصود من العقد، فهي تدخل في النوع الأول من الشروط الفاسدة، ما جاء في الشرع ما يدل على تحريمه وفساده. نعم تفضل. نعم نعم، حكم استئجار الفحل للتلقيح، هذا لا يجوز لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، أن يباع ماء الفحل أو يؤجر الفحل للتلقيح، هذا لا يجوز، لأنه أولا يعني الأمرين، الأمر الأول أن هذا مما يجب على المسلم بذله لأنه لا يتضرر به أبدا، بل بالعكس الفحل يحتاج إلى أن يخرج هذا الماء منه، فكيف يأخذ أجرا على شيء يعني له فيه منفعة. والأمر الثاني أن فيه غررا وجهالة، لأنه يبذل له العوض في أمر قد لا يدرى هل يتحقق فعلا المقصود الذي بذل من أجل العوض أو لا ينجب، لا تنجب الأنثى التي تلقحت بهذا الماء ونحو ذلك، وقد يكون يخرج الولد معيبا أو مريضا أو ميتا أو غير ذلك من الاحتمالات. تفضل. حكم شراء الكلب للانتفاع المباح، نقول بيع الكلب لا يجوز أن يأخذ البائع الثمن، لكن من يريد أن ينتفع بكلب على وجه مباح نقول اقتناؤه جائز، وليس له أن يشتريه فيدفع عوضا لأجل شرائه إلا إذا لم يجد من يبذله له بلا عوض، فيجوز له ويكون في حقه مباحا، شراء في حقه مباحا وعلى البائع محرما. في مسألة الكلب أحيانا قد يجوز بذل العوض إذا كان العوض لا لأجل الكلب وإنما لأجل تدريبه، لو أن شخصا دربه مثلا على الصيد فيريد أن يأخذ عوضا مقابل التدريب فهذا لا بأس به، لأن هذا العوض ليس مقابل الكلب نفسه. نعم. ويلحق بكلب الصيد والحرث والماشية الكلاب البولوسية الآن تستخدم مثلا في الجمارك وفي الحدود، هذه جائزة لأنها يجوز اقتناؤها لأنها مقيسة على الكلب الحرث والصيد والماشية، ويجوز بذل العوض وأخذ العوض مقابل تدريبها وليس مقابل الكلب نفسه. تفضل. عن ضراب الجمال. لا الجميع نحمل على الأمرين، على العسف نفسه وعلى الضراب، يستأجر للضراب وعلى الماء نفسه وللأمرين، حتى ولو لم يرد هذا النهي أيضا قول عليه الصلاة والسلام أنها عن بيع الغرر، هذا فيه غرر مفاحش لأنه نوع من بيع المضامين، هنا لأنه يبيع ما في أصلاب الفحول، وما في أصلاب الفحول يعني مجهول. كيف الحاجة؟ هو بالنسبة للمستأجر أو المشتري يجوز مثل ما قلنا في الكلب، لكن البائع أو المؤجر ليس له أن يأخذ ثلاث ثمن، أصلا الفحل الآن يريد أن يخرج الماء الذي في جوفه، فهو يحقق مصلحة للمالك نفسه، فكيف هذا مثل الشخص الذي يريد أن يأخذ أجرا مقابل الظل الذي تحدثه شجرته في الشارع، هذا لا يجوز لأنه لا يتضرر بذلك، إذا كان شخص عنده شجرة مثل أمام بيته ولها ظل مثلا يخرج على الشارع، هو إما أن يأذن يعني إما يكون يتضرر مثلا بوقوف الناس أمام بيته فله أن يمنعه، أو لا يتضرر فله أن يأذن به لهم بدون عوض، أما أن يقول لا أنا سأذن لكم وأخذ قبل هذا عوض أنا أقول هنا لا يتضرر بشيء، وهذا ما يجب على المسلم يبذله لأخيه بلا عوض. نعم كيف؟ لا لا مبني أجل. يعني ابن القيم رحمه الله قاس هذا على هذا، لكن بعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ويمنعون الماعون، الشيء الذي فيه إعانة للآخرين ولا وليس فيه أي ضرر عليه، فهذا يجب بذله بلا عوض الذي لا يتضرر فيه المسلم. ولا ينبغي المسلم أن يكون دائما يعني أنانيا مع إخوانه، إذا لم يكن يترتب عليه أي ضرر في صنيعه فلا يعني ينبغي يأخذ عوضا مقابل ذلك، وليس عليه أي جهد، يعني هو لن يحدث أي شيء وإنما هي شجرة خرجت في أرضه.